وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن موضوع السترة في الصلاة بمعنى الحاجز الذي يتخذه المصلي أمامه حتى لا يمر بينه وبين هذا الحاجز أحد، من أراد فليمر من ورائه. وذكرنا أحاديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السترة، منها ما سقناه من كلام الحافظ الزيلعي في حديث كثيرة ذكرها، منها حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان. في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فلا بد من اتخاذ السترة. وإن كان العلماء يعني ذكروا هل هي هذه سترة واجبة تجب في الصلاة، قالوا هي ليست شرطا من شروط الصلاة وليست ركنا من أركان الصلاة، هل هي واجبة ولا هي مستحبة؟ جماهير أهل العلم على أنها مستحبة، جماهير أهل العلم على أنها مستحبة، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة تجب السترة، إذا كنا احتاط إذا صلينا فلنصلي إلى سترة. الجماهير كأنهم صرفوا هذه بما ظهر عندهم من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، وهذه الأحاديث متأولة، إما إنها صحيحة فمؤولة على أن الراوي لم يذكر كلمة السترة وغيره رواها، أو بسبب الزحام وخاصة أنهم ذكروا أنها كانت في مكة وكان في الطواف، أو أنه يقال إنها أحاديث ضعيفة، الأسانيد التي فيها ضعيف، ولكنها مجموعة من الأحاديث، هل ضعفها ينطهد فيقويها فتكون من باب الحسن لغيره، فعلى ذلك عمل بها الجمهور فصرفوا هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستهزاء، إما بالتأويل وإما بأن الأحاديث الأخرى هذه تصلح قرائن في ذلك. نذكر شيئا من هذه الأحاديث اللي في الأمر بالسترة، من حديث أبي سعيد ده ومن حديث ابن عمر، ده ذكر ابن حبان والحاكم في مستدركه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه، في أنه إذا صليت صلي إلى سترة ولا تترك أحدا يمر بينك وبين هذه السترة، لذلك ينبغي أن يكون مسافة صغيرة بينك وبين السترة حتى توسع الناس، إذا جعلت السترة بعيدة ومنعت الناس من المرور، أو شك اثنين ثلاثة بيصلوا في المسجد خلوا المسجد كله، منعوا الناس من المرور، يبقى على ذلك المسافة اللي بينك من السترة تكون مسافة قليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليدنو منها وليدنو منها، تدنو من السترة. في زيادة في هذا الحديث قال: ولا يدع أحدا يمر بين يديه، زاد ابن حبان: فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين، يعني هذا الذي يريد أن يمر بينك وبين السترة، إيه هنا إنه من المرور، يمر من وراء السترة وليس بينك وبين السترة، فإن أبى فليقاتل، هنا قال فليقاتل ولم يقل فليقتل، المقاتلة شيء والقتل شيء آخر، هنا المقاتلة بمعنى الدفع، الدفع حتى لو وصل إلى أن يكون دفعا بقوة، وبرضه هنا في نظر للعلماء في هذا الشيء وكلام العلماء أن الدفع يوصل لإيه هذا الدفع، وإذا ترتب عليه شيء هيكون إيه الذي يترتب عليه فيها، فرضنا أنه منع إنسان نقول وضربه ضربة قوية مات فيها، عليه دية ولا معلهوش دية في هذا الشيء؟ وهنا الأمر مش بالبساطة اللي يقال يمر بين يديك اضربه وامنعه، لا تبدأ بذلك أبدا، ولكن مد يدك امنعه من المرور طالما إن بينكم السترة مكان يسير، وطالما إن فيه مكان لهذا الإنسان يمر فيه، لكن ما فيش مكان يمر فيه إلا هذا المكان ومضطر لذلك، زي الطواف بالبيت يطوفون بالبيت، وإنسان صلى وراء مقام إبراهيم مباشرة الناس مش عارفة تطوف إلا تمر، يبقى هنا معذور اللي بيطوف، على من تتخلص ركعتين هتوقف ألوف الناس في موسم عمرة ولا في موسم حج تعطل الناس في ذلك، يبقى على ذلك هنا جاءت أحاديث يعني فيها أو مفهومها ما يفيد ذلك، وحنشوف الذي فيها، لكن حتى ولو لم تصح فجماهير العلماء على ذلك باعتبار الحاجة والضرورة، الحاجة والضرورة إن لا تندفع إلا بذلك يبقى على ذلك اتركه. طيب، في حديث آخر أخرجه الحاكم في مستدرك من حديث سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وليدن منها، يصلي إلى سترة وليدن منها. يبقى هنا أمر أنك تصلي إلى سترة وأنك تدن من هذه السترة. أيضا حديث رواه مسلم من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديه. هو للأحاديث اللي هي فيها إذا صلى فليصلي بصيغة الأمر، هذه ما فيش منها أحاديث لا في الصحيحين ولا في السنن الأربعة ولا في مسند أحمد، اللي هي روايات الأمر كلها مش موجودة في هذه الدواوين، دواوين الإسلام، إنما موجودة عند الحاكم، موجودة عند البزار، لكن أصحاب الكتب ما ذكروش فيها الأوامر، يا إما إنه بهذه الصيغة نظروا إلى أنها ما هيش قوية في غيرها أقوى منها فذكروا إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز أو يمر بين يديه فليدفع. هنا في فرق بين إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، هو هو الحديث رواه الأصحاب الصحاح والسنن وذكروا في هذا إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى وروى الحاكم وغيره على هذه إذا صلى فليصلي إلى سترة، هو هو نفس الحديث. فلذلك كأن الذين رووا في الصحاح والسنن أخذوا بما يعني صح أو قوي عندهم من الصيغ، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس المخرج بتاع الحديث اللي ذكروا في الصحيحين وغيره وذكروا غيرهم، لكن اللي ذكر هنا قال إذا صلى أحدكم إلى سترة، وهذه صيغة لا تفيد الوجوب، هذه لا تفيد الوجوب. إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. طيب إذا لم يصلي إلى سترة فهو مخالفة، وأراد أحد أن ما تدفعوش، أنت ما اتخذت السترة. فعلى ذلك صيغة برضو إذا صلى فليصلي إلى سترة كان للجماهير شيء من العذر، إنها مش مخرجة لا في الصحيحين ولا في الكتب السنن بصيغة الأمر، بصيغة الأمر، ولكن جاءت في غيرها يبقى على ذلك يحمل هذا الأمر على الندب أو على الإرشاد أو على الاستحباب القوي، يبقى تأكد الاستحباب يحمل، والجماهير حملوه على ذلك كما سيأتي من كلام النووي وكلام ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. برضو هنا في صحيح مسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي، شوف الصيغ اللي موجودة في الصحيحين وغيرها على هذا النحو، يعني في حديث اللي في مسلم عن طلحة بن عبيد الله: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. أنا بديت الأول بالأحاديث اللي هي فيها الأمر، ذكرنا رواها الحاكم، رواها البزار، رواها ابن حبان، لكن لما جينا في حديث اللي في الصحيحين وغيرها هتلاقي الصيغ مخالفة شوية، وإن كانت هي نفس هذه الأحاديث. فهنا إذا جعلت بين يديك، إذا جعلت هذا لا يفيد الوجوب، لا يفيد، لكن إذا فعلت ذلك فلا يضرك الذي يمر من وراء السترة. قال: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك، يعني من وراء هذه السترة. أيضا في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل أخرة الرحل، يجوز تقول أخرة الرحل، يجوز تقول آخرة الرحل، آخرة الرحل. وأخرج أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يقطع الصلاة، يبقى هنا المرأة تمر، ذكر هنا تقطع الصلاة، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. طيب اللي حيمر بس هم دول اللي يمر ولا غيرهم بيمر؟ فكأنه إذا مر شيء آخر غير هؤلاء لا يقطع الصلاة، حيأتي تقييد هؤلاء في حديث آخر، بل حيأتي أنه إذا ما اتخذ يعني أمرك باتخاذ سترة قال لا يقطع الشيطان عليك صلاة، لا أو لا يقطع الشيطان عليه صلاة، يعني حتى لا يقطع الشيطان، يبقى الشيطان يقطع عليك صلاتك، ويقينا المعنى فيه مش إبطال الصلاة، مش إبطال الصلاة، تصلي من غير سترة ضروري الشيطان حيمر رايح جاي يتلعب بك في صلاتك، يبقى هنا معناه أنه ينقص من قدر الصلاة، ينقص. فإذا ذكر الشيطان وذكر المرأة، الشيطان أشد بالكثير، أشد بالكثير. فعلى ذلك لا يحمل أنه المرأة تقطع الصلاة معنى تبطل الصلاة، ليس معنى عيد الصلاة من جديد، ولكن معنى نقص أو النقص من قدر الصلاة. وحيأتي أنه قيد بالمرأة الحائض، وحيأتي قيد أيضا أنه بالمرور، أنه إذا مرت، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، صلى الله عليه وسلم يصلي إليها وهي نائمة على فراشها رضي الله عنها، وكانت تنسل انسلالا من فراشها، فلا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هذه. وحيث الكلام اللي فيه، طيب الحافظ الزيلعي يقول لنا أحاديث المرور بين يدي، أحاديث المرور يعني بين يدي المصلي. أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت أنا والفضل بن عباس على أتان، الأتان الحمارة أنثى يعني الأتان، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فمررنا على بعض الصف ونزلنا وتركناها تركع ودخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يقل لنا شيئا. كأن ابن عباس يعني ترد على من يقول تقطع الصلاة الحمار وتقطع المرأة والكلب، يقول طيب ما أنا كنت راكب على حمارة وتركت الحمارة أمام بعض الصف عدت قدام المصلين. ولكن قد يقال هنا إنه السترة الأصلية هي للإمام، فإذا كان الإمام اتخذ سترة يبقى على ذلك لا يحتاج المصلون إلى أن يضعوا السترة. لكن كان ابن عباس أيضا أراد أن يشير لأن المرأة لا تقطع الصلاة، فليلا أنا كنت راكب حمارة أنسى ولم تقطع الصلاة يبقى المرأة من باب أولى. وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت أنه تكون المرأة تقطع الصلاة هنا، يعني لأنها هي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة وكانت تنسل من أمامه عليه الصلاة والسلام من رجل أو من ناحية رأس السرير أو رجل السرير، فجزء منها مر أمامه صلى الله عليه وسلم في حالة الانسلال. فقالوا يفرق بين من ينسل من أمام المصلي وبين من يمر يعني يمشي لعله. طيب الشيخ تقي الدين في الإمام، الشيخ تقي الدين اللي هو ابن دقيق العيد يعني الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول جعل بعضهم هذا على أنه كان يصلي بدون سترة، يعني كأنه عايز يقول إن ابن عباس بيحتاج كل كلامنا توجيه لمذهب الجمهور. ليه الجمهور قالوا هذا الأمر ليس على الوجوب؟ ليه؟ وقالوا قطع الصلاة ليس قطعا حقيقيا النظر، وإلا فعليك أن تحترز من ذلك إنه لا يمر أمامك لا امرأة ولا كلب ولا شيء يمر من أمامك، إنه تدفع قدر المستطاع في ذلك. لكن إن حصل لا يلزمك إعادة الصلاة، لا يلزمك إعادة الصلاة. فهذا التوجيه، إن إيه القرائن اللي خلت الجمهور يقولون إن هذا الحديث ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب؟ هنا قلنا إن رواية الحديث اللي في الصحيحين وفي غيرها من أحاديث كثيرة ما فيش فيها الأمر فليصلي إلى سترة، على الأقل في الصحيحين، على الأقل كان في صغير عند أبي داود شيء من ذلك، لكن غيرهم لم يذكروا هو نفس مخرج الأحاديث اللي فيه إذا صلى أحدكم إلى سترة. هنا هذه الرواية اللي احتج بها الجمهور ليقول ابن دقيق العيد جعل بعضهم هذا على أنه كان يصلي بدون سترة. بعض العلماء قالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بدون سترة، عشان كده ابن عباس ذكر هذا الشيء. طيب جاب هذا منين؟ قال استدل بما أخرجه أبو داود عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية ومعه ابن عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك. الحديث رواه أبو داود، ولكن عل هذا الحديث ابن حزم بالانقطاع، لأن فيه انقطاع إن من رواية عبيد أو عباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه اللي هو الفضل ابن عباس رضي الله عنه لم يدرك عمه، فالرواية فيها ضعف من ناحية الانقطاع. أيضا عبيد الله ابن أو عباس بن عبيد الله قالوا إنه مجهول الحال، ففيه ضعف في هذه الرواية. لكن جاء من رواية أخرى جاءت من رواية أخرى عند البزار من حديث ابن عباس أيضا من طريق عبد الكريم أن مجاهد عبد الكريم هذا ابن أبي المخارق أخبره مجاهد يعني عن ابن عباس قال أتيت أنا والفضل على أتان فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره ويحول بيننا وبينه. برضو عبد الكريم ابن أبي المخارق وإن روى له البخاري ولكن روى له البخاري تعليقا أو ذكره مسندا وكأنه بزيادة يعني ساق الحديث بإسناد أصلي وبعدين ذكر كأنه سمع هكذا فكأنه لم يحتج بهذا لا احتج بأصل الإسناد والحديث هذا ليس في البخاري بهذه الصيغة. أيضا عبد الكريم ابن أبي المخارق روى عنه مسلم ولذلك بعض أهل العلم يذكر هذا الحديث يقول إسناده على شرط الصحيحين إن هذا موجود لإسناد ولكن الصواب إنه البخاري لم يحتج به إنما ساقه كأنه تبع لرواية حديث. كذلك مسلم ذكره في الشواهد أو في المتابعات لم يذكره كأصل احتداد فعلى ذلك هو ضعيف ولكن هو ضعيف والحديث اللي فات فيه واحد مجهول وهي نفس القصة يا ترى هذا يتقوى بهذا فيكون من باب الحسن لغير إن ده إسناد ولا إسناد تاني قد يكون فيكون عذرا للجمهور الذين قالوا الأمر ليس على الوجوب لكونوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. روى البخاري ومسلم من حديث عون ابن أبي دحيفة عن أبيه وأبو دحيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأفطح فقام فتوضأ وأذن بلال ثم ركزت له عنزة الأفطح مكان في مكة قال ثم قام فصلى العصر ركعتين فكان مسافرا صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين يمر بين يديه الحديث هذا في الصحيحين قال يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى دخل المدينة. هذا الحديث اللي في الصحيحين قد يحتج به الجمهور فيقولون هذا حجة إنه السترة ليست فرضا واجبة إنما هي متأكدة الاستحباب. قالوا أهو الحديث أهو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح فقام فتوضأ وأذن بلال ثم ركزت له عنزة ثم قام فصلى العصر ركعتين. طيب هنا اللي يقول بأنه لازم السترة ولا ركزت له عنزة إنما ابن عباس بيقول يمر بين يديه الحمار والكلب ولا يمنع. الحافظ الزيلعي يقول فظاهر هذا اللفظ بيذكره يقول أن الكلب والحمار مر بين يديه دون السترة يعني بينه وبين السترة. ليه؟ قال إذ لا يقال مر بين يديه كذا لشيء يمر من وراء السترة يعني كمعنى لغوي يعني عايز يقول فلان مر بين يدي مر بين يدي يبقى قدامي أنا مش قدام السترة يبقى بينه وبين السترة. هذا من حجج الجمهور أيضا إن هذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب مع الخلاف في الأمر نفسه إنه جاء نفس الحديث في الصحاح وليس فيه الأمر إنما قال إذا صلى أحدكم إلى سترة. لكن الصواب أن يقال إن هذا الحديث جاء رواية أخرى في الصحيحين من نفس هذا الحديث من طريق عمر ابن أبي زائدة عن عون ابن أبي دحيفة عن أبيه وذكر الحديث نفسه قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. يبقى ما نقدرش نحكم المقالة والجملة هذا مقيد إنه مروا بينه أو بين العنزة وبين قبلته صلى الله عليه وسلم لكن ليس بينه وبين العنزة معناها سهم يعني أو حربة قصيرة يجعلها أمامه صلوات الله وسلامه عليه. برضو جاء في حديث يذكره الزيلعي هنا من حديث سهل بن أبي حسمة ومن حديث أبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وسهل بن سعد وبريدة وفيها كلها يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته يدوس يقول لا يقطع الشيطان عليه على الجزم يعني على الجزم هنا على الإخبار لا يقطع الشيطان عليه صلاة يعني فلا يقطع الشيطان عليه صلاة. حديث أبي سعيد هذه رواية عند أبي داود والنسائي من حديث سهل. أيضا في حديث أبي سعيد الخدري وفيه إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. إذا صلى أحد، طب إذا لم يصلي إلى سترة، وهنا ما ذكرش فيها الصيغة بالأمر اللي ذكرناه في البداية. برضو عند أبي داود قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، هذه رواية عند أبي داود ذكر فيها فليصلي إلى سترة. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، هو نفس هذا الحديث، هو نفس اللي رواه أبو داود رحمه الله بهذه الصيغة فليصلي إلى سترة، هو في الصحيحين: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. ومعنى إنما هو شيطان تفسرها رواية أخرى فإن معه القرين، فإن معه القرين، يبقى كأن هذا الإنسان صار الآن معه شيطان بوزه علشان يعدي من أمامك فادفعه، يعني امنعه من المرور. طبعا إذا جيت تعدي من قدام إنسان ومنعك يبقى انتبه وارجع وما تتكبرش، ما تصرش أنك لازم تعدي من أمامه بالعافية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لو يعلم المار بين يدي المصلين ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، كان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر، والراوي يقول لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي ذر رضي الله عنه صحيح مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود. بيذكر هذا الحديث الصنعاني في سبل السلام وقل يقطع أي يفسده أو يقلل ثوابها، وهذا المعنى الثاني الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه ليس المعنى الإبطال بمعنى يعيد الصلاة، ولكن قالوا أنه بمعنى ينقص من قدر صلاته إذا مر من أمام هؤلاء. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال له الراوي عنه قال: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. إذا هذه الأشياء المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة بمعنى ينقصون من أجلها إذا مروا أمام المصلي. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الأشياء لا تقطع بمعنى تبطل، لا تقطع، فتأولوها على أنها تقطع بمعنى تقلل من الصلاة، تقلل من الصلاة، زي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع، ولا يقال لمن يصلي وأمامه فراغ إن صلاتك هذه باطلة، إن السترة ليست من شروط الصلاة وليست من الأركان في الصلاة، فعلى ذلك الصلاة صحيحة. ويقين إذا صلى على هذه الحالة، إذا لم يكن جميع الناس على الأقل البعض الناس حيمر الشيطان من أمامهم يضايقهم ويزعجهم في الصلاة، ولم يقل لمن يصلي بغير سترة أعد الصلاة، فدل على أن قوله لا يقطع الشيطان عليه صلاته هو نفسه في معنى تقطع الصلاة المرأة، وفي رواية المرأة الحائض، المرأة الحائض قد يحمل هذا على الحيض أنها حائض يعني في فور حيضها، أو الحائض بمعنى البالغة، لكن طالما قيد في الحديث الكلب لأنه الكلب الأسود فليقيد أيضا ما جاء في المرأة بأنها الحائض وفي معنى أنها تنقص من صلاة الإنسان. ذكروا أحاديث ضعيفة في أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، هذا أخرجه أبو داود ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف، وإن كان قد يقال هذه الأشياء أولى إذا كان يقطع الصلاة المرأة وهي مرأة مسلمة من باب أولى باليهودي والنصراني وكذا، ولكن يقول هذه عبادة، هذه الصلاة عبادة، حتى نقول يقطع ويقلل من أجلها وكذا فلنتوقف على نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، طالما لم يصح هذا فنتوقف على النص. يقول العلماء: اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع، يعني ليه إن اللي مر أمامك ادفع هذا، ايه الحكمة من وراء ذلك؟ فبعض أهل العلم قالوا حتى تدفع الإثم عنه، حتى تدفع يعني حتى لا يأس ما هو، لعله البعض يقول لدفع الخلل الواقع في المرور في الصلاة، هذا يمكن أولى، أنه اللي بيمر أمامه إنسان إذا قيل لك أنه علشان هو ما يقسمش خليه يقسم، هو اللي عمل ما أتعب نفسي عشانه ليه، لكن يقول عشانك أنت حتى لا ينتقص من أجل صلاتك شيء، هنا تحافظ على صلاتك وتمنع. وقد يقال للأمرين، قد يقال أنه بسبب الأمرين، وجاء في الحديث أنه أمرنا بأن نضرأ ما استطعنا، قال اضرأوا ما استطعتم واسندوا فيه ضعف. طيب الشوكاني في نهي الأوطار يقول لنا نقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، يعني ما قالش المقاتلة بمعنى قتل، ولكن ادفع الأول بالراحة بعد كده بالجامل شوية بالجامل. قال القاضي عياض فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. إن دفعه بما يجوز، هنا دفعه بما يجوز يعني مد إيده منعه من المرور، فهذا الإنسان اتفزع مثلا ولا اتفجع ولا حصل له حاجة فمات لا شيء عليه، لكن هنا دفعه بما يجوز، هل هيتعمد مثلا أن يضربه بالبوكس في مكان يقتله مثلا؟ هنا لا يجوز لك ذلك، هنا ما قالكش اقتله، إنما قال قاتل، فإن أبى فليقاتل. المقاتلة المشاجرة المقاتلة بمعنى الدفع بشيء فيه من شيء من القوة، أما تقتل لا ما يجوز لك. فإذا قتلت هذا الإنسان واحد مرهاب ضربه بالبوكس في بطنه وقع ميت، عليك الدية بتاعته، عليك الدية بتاعت هذا الإنسان. يبقى هنا الكلام الذي يقصده دفعه بما يجوز، يبقى منعه من المرور، وليس المعنى ضربه ضربا قاتلا. إنسان يكون في الصلاة واحد يمر ما طلع سكينة من جيبه راح ضربه بها، هذا قتل عمد عروان، قتل عمد لا يجوز له ذلك، يبقى هذا ليس الدفع بما يجوز. يمكن أحيانا بعض الغير المتمرس على دراسة الفقه يقرأ أشياء زي هذه، قال القاضي عياض فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قوض عليه باتفاق العقل، آه جبته أنا يجوز نعمل له أي حاجة، هو عايز يعمل والحدث قال لي فليقاتله، عمال أمنعه مش عايز، رحت نطلع السيف رحت أقطع رقبته به، لا ما قالش كده لجماهير العلماء. أحيانا يختصر العلماء الكلام زي ما بيختصر القاضي عياض، ولكن تتبع هذا في مواضيع مش هتلاقي هذا الشيء، إنك تقتل لا تقتل، هنا تقاتل وليس تقتل، تقاتل بمعنى تدافع هذا الإنسان وتمنعه من المرور من أمامك. طيب حكى القاضي عياض وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفع، ولا العمل الكثير في مدافعته. رجعنا القتل للإنسان يستلزم عملا كثيرا، ما قالكش اقتله ولكن امنع انه يمر من امامك، لكن هتعمل عملا كثيرا فيها تمسكه في خناق بعض وتزقه بعض، ما قالكش كده في الحياة بطلت صلاتك بهذا الشيء، بطلت صلاتك اذا كان انه عمل كثير في الصلاة الناظر اليه يرى انك لست في صلاة، اللي شايف لا الحق بيتعاركوا مع بعض تعالوا سلكوا، يبقى هنا لست في صلاة الان تبطل صلاتك، يبقى الدفع بغير حركات كثيرة تبطل صلاتك، فإذا فعلت بطلت صلاتك. أهو بيقول لك أجمع على أنه لا يجوز له المشي من مكان ليدفع، أنت حاط السطر بينك وبينها مترين، وواحد حيعدي من هناك جريت عليه، أنه يقول لك ما تمشيش أنت بإيدك بس تشير إليه أنه يمتنع، يبقى لا يجوز له المشي من مكان ليدفع، ولا العمل الكثير في المدافعة، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور، هذا العمل الذي عملته في الصلاة الحركة في الصلاة هذا أشد من مرور هذا الإنسان. يقول حافظ ابن حجر ذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه لا ينبغي له أن يرده. أشوف هنا أنت بتصلي وبعدين واحد راح معدي جرى مسكته أنت ناحية هل أعمل إيه الآن؟ سيب ما عدى خلاص، مش هترجعه وتمرره مرة ثانية من أمامك، لا فعدى خلاص اترك هذا الإنسان. قال لك هنا الحافظ ذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه لا ينبغي أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور، وهذا جاء عن ابن مسعود وغيره، جاء رواه أبي شيبة عن مسعود وغيره. الإمام النووي يقول لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. الإمام النووي يعني يقول الدفع الذي يمر أمامك يعني الدفع الشديد أو كذا، فقال أو الدفع أنه يستحب لك أن تدفع من يمر أمامك، قال لا أعلم أحدا. الحافظ ابن حجر تعقبه في ذلك قال لا صرح بوجوب أهل الظاهر، إزاي تقول هذا الشيء؟ فهذا التعقب فيه نظر، هذا التعقب، لأنه هو الإمام النووي ما بيعتبرش أهل الظاهر أنهم من الفقهاء ولا من المجتهدين أصلا، فبيعتبرهمش في الإجماع. فهنا التعقب فيه شيء، أنه تعقب على من يعتبر هؤلاء من أهل الإجماع وكذا. فلما يقول لا أعلم أحد، هو لا يعتبره ناقلين، يعتبرهم ناقلين. ويمكن البعض ابن حزم رجل على فقه عظيم جدا، ولكنه مندفع ومتهور، فسهل أن يأخذ في الشيء هذا واجب وهذا كذا وهذا كذا، فيأخذ بالظاهر فيقول بما لم يقول أحد من أهل العلم، ويدافع عن نفسه بشتم الجماهير يشتم. لذلك في بداية طلب العلم لا تقرأ لابن حزم في بداية طلب العلم، وإلا لسانك حيبقى زي لسان ابن حزم. كان يقوله في حاجتين، لسان ابن حزم وسيف الحداد زي بعض الاثنين. لسان ابن حزم ليقرأ في المحلل ابن حزم مليان شتائم، قالوا كذا وزوروا بكذا وموهوا بكذا وكذبوا في كذا وقالوا كذا وتناقضوا في كذا، ما يهموش مالك ولا الشافعي ولا ابو حنيفه ولا غيره، ادي في الجميع. لذلك الطالب المبتدئ لا ليس له ان يتأدب في البدايه، ثم في النهايه اقرأ لمثل هذا الشيء استعن به. كان العز بن عبد السلام رحمه الله يقول، وشافعي إذن عبدالله، يقول لم تطل لي الفتوى حتى صارت عندي نسخة من المغني ومن المحلى. يبقى هنا بعد بقى ما تعلم ومرس في مذهب الشافعية عشان يفتي، بقى عندي نسخة من هذا عشان يستعين يعرف الخلاف ويعرف. أما في البداية أول ما تشطح تنطح على طول مع ابن حزم وغيره، هتلاقي في النهاية إن لسانك زي ما كان ابن حزم، هتبقى ببساطة تشتم فيه العلماء وأنه لا رد هذا القول وده ما ينفعش. فما رأينا أحدا بدأ بابن حزم إلا ولم يكمل في النهاية، ما كملش أحد إلا أن يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن في البداية ابدأ شيء قليل، اقرأ كتبا يسيرة حتى تتعلم وتعرف الأدب مع العلماء. وبعد ذلك هو مهم جدا تقرأ مقدمة الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع، حتى تتعلم أدب العلم وأدب العلماء وأدب الدرس وأدب المدارسة، أشياء يعني لو قرأت لابن حزم مباشرة هتلاقي فيها صعوبة. ويمكن ابن حزم ليه كتاب في الأدب اسمه تهذيب الأخلاق والنفوس، كتاب جميل جدا. والعجب إن هو ما التزمش هذا الشيء في المحلة مع العلماء، يعني هو يمكن لعذره ولا شيء، رحمة الله على الجميع. طيب، يقول الحافظ ابن حجر: وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بالمقاتلة المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال، لأنها مقاتلة، مقاتلة وما قالش قاتل، ما قالش اقتل، ما قالش اقتل. ابن أبي جمرة له أشياء لطيفة في الاستنباطات الفقهية يذكرها كثيرا الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول: لأن مقاتلة الشيطان، يعني طب أنت هذا شيطان الإنس اللي حيمر من أمامك، طيب شيطان الجن ما هو أشد؟ طول الصلاة عمل يوسوس لك بتقتله زي هذا، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، قال فدفعته بالقف، يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحو ذلك، فليكن الدفع لشيطان الإنس بمثل ذلك. ولا مانع أن يكون الدفع أنك تحوشه بيدك أنه تمنعه من المرور، ولكن لا يصل الأمر إلى أن تقتل إنسانا أو تضرب إنسانا. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن بصر بن سعيد عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، المرور ليس سهلا أمام المصلي، طالما وجدت مكانا مر من هذا المكان إلا لضرورة، إلا لضرورة، الضرورة معذور إلا فيه الضرورة. هنا ننبه برضو أحيانا يكون في المساجد جنازة، وبعدين تبقى الجنازة كالعادة محطوطة في مؤخر المسجد، ولما يجي وقت خلصوا صلاة الجماعة يصلوا الجنازة. في بعض المتأخرين يكونوا في الخلف، هنا يعني إذا كنت متخلفا متأخرا أسرع في صلاتك عشان تدرك مع الناس الجماعة وعشان ما تعطلش الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. أحيانا بعض إخواننا يفضل يصلي ويطول في الصلاة والناس واقفة عايزة تعدي، الأخير يزهق معدين من قدامه بالجنازة. هنا أنت أحوجت الناس لذلك وأحرجتهم في ذلك، لا تحرج أحدا. لما تكون بتصلي عند باب المسجد ولا عند مكان ممر للناس وأنت كنت متأخرا خلص بسرعة. ولا تنتقي هذا المكان للصلاة، ما تنقيش ان انت تصلي عند باب الجامع، عند مكان مرور الناس، الناس بتمر للميضة، ما تصليش قدام الباب اللي بيودي الناس للميضة، انك تزعج الناس عن صلاتهم، عن وضوئهم. يبقى هنا خد بالك انه في جنازة في المسجد وانت متأخر، يبقى خلص بسرعة علشان ما تحركش الناس اللي واقفة مستنياك. والحاجة الثانية، علشان صلاة الجنازة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، فمن ضمنها ذلك ما أسرعوا بالجنازة. برضو أحيانا بعض الناس يحبك يصلي مكان الإمام، يصلي نافلة. لا، مش مكانك مكان الإمام، مش مكانك. يجوز الإمام أنه يرجعك إذا جاز للإمام الراتب أنه لو لقى غيره مكانه أن يرجع هذا الغير ويصلي مكانه، ده أولى للمأموم اللي بيصلي النافلة في مكان الإمام. احيانا يجي المسجد ويكون اخ جاي متاخرا، وبعدين ما حبكلوش الا مكان الامام، كانه يعني بيقول للناس وقفوا كلكم، اخر لكم الصلاه لغايه ما انا اخر. هذا مغرور، هذا مغرور. فنعمل في ايه ده؟ راح مرجعين، ارجع ورا، ارجع ورا، ما تصليش في هذا المكان. فما يناموش الا الاحراج فقط، ما تعملش هذا الشيء. مش المكان مكان الامام، مجرد ما جاء الامام المؤذن بيقيم الصلاه سواء بامر الامام او باشاره الامام. فاذا انت صليت في هذا المكان عطلت كل الناس عن الصلاة. ما ينبغيش هذا الشيء، تلاقيش لنفسك الفضل ان انت احسن من غيرك عشان تعطل الجميع وتعطل الامام لغايه ما انت تخلص صلاة النافلة. هنا انتهي الى مكانك، دخلت في المسجد في المكان اللي انت لقيته واسعا، لكن مش مكان الامام. برضو جاءت احاديث في عند النسائي وعند ابن ماجه من حديث كثير ابن كثير عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة، ثم صلى ركعتين بحذاء في حاشية المقام، وليس بينه وبين الطواف أحد. ليس بينه وبين الطواف يعني الطائفين، ليس بينه وبينهم أحد عليه الصلاة والسلام، بس إسناده فيه ضعف. وجاء من حديث آخر وفي هذا المعنى أيضا، فهذا احتج به من قال وهم الحنبلة أنه في المسجد الحرام والبعض من مخلف مكة كلها يجوز أن يصلي بغير سترة ويجوز المرور أمامه، فالحنبلة أخذ بهذه الأحاديث، ولكن الأحاديث فيها ضعف، الأحاديث فيها ضعف كما تقدم. الإمام البخاري كأنه يرد على ذلك فيقول في صحيحه: باب السترة في مكة وغيرها. باب السترة يعني استحباب السترة سواء كنت في مكة ولا في غير مكة، يبقى هنا في أي مكان تصلي اتخذ سترة، إلا أن تكون في مطاف الناس، مش مكان صلاتك، في مطاف الناس ارجع صلي في المسجد واتخذ أي عمود من عمدان المسجد سترة صلي. أما الناس بالطوف لا، ما تضيقش الناس في المطاف. طيب، هنا بقى مسائل يذكرها الإمام النووي رحمه الله في المجموع في السترة، في السترة في الصلاة. يقول أحدها، أحد المسائل: السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها. إذا كان في جدار، في سارية، في عمود، في شيء، هنا تقرب منه وتصلي خلفه. نقل الشيخ أبو حامد من الشافعية الإجماع فيه، الإجماع فيه يعني أنه السنة كذا، يبقى السنة على الإجماع في ذلك، أو الإجماع على أنه سنة. والسنة ألا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أزرع، ألا يزيد بينك وبين السترة ثلاث أزرع، يعني إذا قلنا الزراع حوالي 42 سنتي، ثلاث أزرع هيعمل حوالي متر وربع تقريبا، متر وربع، يبقى بينك وبين القبلة ما يزيدش عن هذا الشيء، إنه متر وربع بينك وبين القبلة. قال: فإن لم يكن حائطا ونحوه، غرز عصا ونحوها، أو جمع متاعه أو رحله، ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعدا. يعني الحاجة اللي تليق تكون سترة أمامك حاجة يعني ما يقلش طولها عن تلتين السترة، عن تلتين السترة، يبقى هنا حوالي 30 سنتي، تلتين الزراع، ثلثي الزراع يعني حوالي 30 سنتي تقريبا، زي مسطرة اللي 30 سنتي، قدر مثل هذا تجعله أمامك. فإن لم يجد شيئا شاخصا، يعني في مكان ما لقاش حاجة يقدر يحطها واقفة أمامه، هل يستحب أن يخط بين يديه؟ هل يستحب أن يعمل خط كده ويصلي إلى هذا الخط؟ قال: نص الشافعي في القديم أنه يستحب، وفي البويط لا يستحب. يعني الإمام الشافعي في مذهب القديم يقول أنه يستحب أن يحط خط أمامه، في الجديد قال لا يستحب. هو بيقول الإمام النووي فإن قلنا بالخط أنه المصلي يعمل أمامه خط، كيفية هذا الخط؟ يكون شكله هذا الخط؟ قال أحمد بن حنبل الإمام أحمد يأخذ بالخط، وإن كان حديثه ضعيف، حديث الخط حديث ضعيف، لكن يقول لك أول عشان تخلي الناس يعرفوا يعدوا اعمل شيء أمامك عشان الناس يعدوا من أمامك، حط سطرة حط حاجة أمامك بحيث يمر الناس من أمامها. إذا لم تجد حطيت الجاكيت بتاعك، حطيت الشنطة بتاعتك، حطيت حاجة أمامك بحيث الناس يمرون من ورائها. قال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي يجعله مثل الهلال، يعني لما يحط خط أمامه الإمام أحمد عمله مثل الهلال، اختار هذا الشيء. يقول وقال أبو داود في سننه سمعت مسددا يقول قال ابن داود الخط بالطول، الخط بالطول. يبقى هنا اللي قالوا بالخط إما أنه زي الهلال كده أمامه منحنى يعني نص دائرة، أو أنه يكون بالطول. طيب بالطول ازاي يكون بالطول كده يعني الامام ولا كده من عنده برضو فيها خلاف. قال المصنف اللي هو ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله يخط بين يديه خطا الى القبله، يخط بين يديه الخط جاي ازاي منك للقبله كده من عندك الى القبله زي كانك راسم واحد امامك كده. وقال غيره يخط يمينا وشمالا، يخطه يمينا وشمالا، معناه يعني خطين واحد يمين واحد شمال. الإمام إنه يقول المختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث، يعني حديث الخط ما ثبتش ولكن هو اختار ذلك، قال فيه تحصيل حريم المصلي، يعني المصلي على الأقل خلى للناس هيعدوا منه، عمل لهم خط أمامه عشان الناس يعدوا من ورائه، لكن الحديث لم يصح فيه، لم يصح فيه حديث إنما لحاجة الناس للمرور هيحتاج ويعدوا منين، ولعل الإنسان اللي ما حطش الخط كل ما حد يجي يعدي يشاور له لغاية ما يضايق الناس ما يعرفوش، فلذلك استحبوا أنه يتحط شيء أمامه بحيث يمر الناس من وراء هذا الشيء. قال وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام، وهذا من نحو فضائل الأعمال، ده كلام النووي رحمة الله عليه. قال المختار في كيفيته ما ذكره المصنف، يعني أن يخط بين ذي خط ذي الواحد كده إلى القبلة. وقال الغزالي والبغوي وغيرهما إذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه، بسط مصلى، يعني عايز يقول لو اني انسان معاه سجاده راح حاططها ومصلي فوقها الحريم بتاعه لغايه فين؟ قد اخر سجاده، اللي عايز يعدي من وراء هذه السجاده يعدي من ورائها، او معه حصيره قصيره يبقى من ورائها ايضا. يقول قال الشافعي رحمه الله ولا يستتر بامراه ولا داب، ولا يستتر بامراه، يعني اذا حبيت انك تصلي ما يبقاش امامك امرأة ولا داب. قال فأما قوله في المرأة فظاهر، يعني أنه لعله ينشغل بالمرأة التي إما تكون محرما له أو غير محرما له، تكون زودا لهذا الإنسان، لعله هو يصلي وعلي يوصلها ويتأمل فيها يشغل نفسه بهذا الشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل بالظلمة، وعائشة رضي الله عنها نايمة مغطية على فراشه وتنسل حين تريد أن تقوم، فلم يكن البيت آيت في نور علشان أنه يقال في هذا الشيء. وحتى لو هذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام وليس غيره مثله، وهذا في باب الاستحباب مش في كلام في الوجوب أو في التحريم. لا، إذا صلى امرأته قاعدة أمامه لا شيء، الصلاة صحيحة، لا يقول لك لا يستحب ذلك حتى لا تنشغل بمثل ذلك. قالوا أما الدابة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها. لاحظ أن الشافعي رحمه الله قال لا يفعل ذلك، ما يصليش إلى دابة. الشافعي فقيه، النووي فقيه أيضا، فالنووي يقول لا، جاء الحديث خلاف هذا الشيء نطلب الحديث، هذا صحيح، هذا صحيح. لكن كأن الشافعي يعني يقصد إذا كان أمامه الخيار، قدامه خيار في دابة وفي حاجة تانية، خلي الحاجة التانية في شاخص في رحل في شيء ثابت، الدابة لعلها تقوم وأنت بتصلي تنصرف فتنشغل أنت عن صلاتك بهذه الدابة. يبقى هنا إذا وجدت خيارا يبقى لا داعي تصلي للدابة، إذا لم تجد خيارا يبقى يجوز لك تعرض الراحلة وتصلي إليه. يقول المعتبر في السترة بكلام الإمام النووي أن يكون طولها كمؤخرة الرحل، طول السترة كمؤخرة الرحل. مؤخرة ومؤخرة 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 كلها لغات في هذه الكلمة، كمؤخرة الرحل اللي هي الخشبة اللي بيحطها وراء اللي قاعد على ظهر الجمل عشان يتسند عليها، طولها قالوا ثلثي ذراع يعني حوالي 30 سم اللي بيسند عليها ظهرها أو يعلق فيها إناءه نحو ذلك. طيب يقول لا ضابط لعضلها، يعني هتحط سترة أمامك الطول بتاعها طيب عرفنا يكون على الأقل 30 سنتي مثلا، طب عرضها قد إيه؟ قال لك لا ضابط لهذا العرض، ممكن يكون دقيقا ممكن يكون غليظا. قال مالك أقله كغلظ الرمح، أقله كغلظ الرمح يعني رمح قد إيه، القطر بتاعه قد إيه بتاعه 2 سنتي مثلا 3 سنتي القطر بتاعه، يبقى على ذلك يكون على هذا الشيء. ده الإمام مالك يقول تمسكا بحديث العنزة، العنزة اللي هي السترة اللي كان يستتر إليها النبي صلى الله عليه وسلم عن سهم يعني. دليلنا النووي يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة، ولو بدقة شعرة. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه مفسرا بذكر دقة الشعرة، ووافقه الذهبي على ذلك وإسناده صحيح، إسناد بتاع الحديث نفسه صحيح. طيب يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل يعني ولو كانت دقيقة جدا، ولو كانت دقيقة جدا. أيضا عن سبرة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استتروا في صلاتكم ولو بسهم، ولو بسهم، وهو كان يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب السترة حطها فين؟ قدامك على طول ولا شمال شوية ولا يمين شوية؟ ده حديث هنا رواه أبو داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة، إلا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له، يعني إن خلى شمال شوية أو يمين شوية. طيب هذا الحديث النووي يقول رواه أبو داود ولم يضعف، ولم يضعف، يعني كأنه الحديث الذي يرويه أبو داود هو نفسه حط في شروطه أنه الحديث الذي يسكت عنه فلم يضعف أنه قابل للاحتداد عنده عند أبي داود رحمة الله عليه. الحديث هذا في إسناد الوليد بن كامل ضعفه جماعة، والبيهقي يقول تفرد به الوليد، والبخاري قال عنه عنده عداوة عند الوليد يعني كأنه يوهن أمره. يبقى الحديث اللي فيه عدم الصمود إليها صمدا باش أمامك مباشرة هذا حديث ضعيف، يبقى يجوز أن تخليها أمامك مباشرة، أيضا يجوز تكون شمال شوية يمين شوية مش هتفرق كثير، إنما الإلزام بذلك والحديث نفسه ضعيف. المسألة الثانية يقول النووي رحمه الله إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة. لاحظ إذا قلنا أن جماهير العلماء يقولون أنه لا يجب اتخاذ السترة لكنهم يقولون يحرم المرور بين الإنسان وبين سترته، يبقى هنا فرق بين اللي صلى ما اتخذ السترة نقول هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يتخذ سترة ويجي واحد يمر بينه وبين سترة هذا حرام، منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هي مسائل تفصيل السترة مسائل هامة جدا ان احنا ندرسها من كلام فقيه زي النووي او فقيه زي ابن قدامة وغيرهم، ان نعرف لان كلنا نحتاج الى ذلك في الصلاة نتصرف ازاي فيها. لو اخذنا بالمختصرات الصغيرة جدا هتلاقي نفسك تتهور احيانا في اشياء، فلعلك تأسن لهذا الذي تصنعه بالاندفاع في الشيء، المعاملة مع الحديث بشرة إذا مر بين يديه أحد فليقاتله وتروح ضارب ضربا مؤذيا وموجعا تتسبب في في مشاكل ويقول لا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يبقى تدفع بالأسهل وبالأحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يقول الإمام النووي رحمه الله هنا: إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة. احتج العلماء بحديث أبي جهيم الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، الراوي يقول يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40. فالراوي نفسه لا يدري 40 جاء 40 يوم ولا شهر ولا سنة في ذلك. يقول النووي رحمه الله أيضا: جاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يبقى ادفع بالراحة وبعدين بالأشد شوية، فإن أبى فليقاتل، هذه اللي هي أشد شوية من أنه يدفع بالراحة. فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان يعني معه شيطان، لأن الرواية الأخرى قال فإن معه القرين. قال أصحابنا يعني من الشافعية: ويستحب للمصلي دفع من أراد المرور، يستحب أنه يدفع من أراد المرور، لحديث أبي سعيد. وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قال: يدفعه دفع الصائل، دفع الصائل يعني لو أن إنسانا صال عليك ليحربك ويقتلك ادفعه بالتي هي أحسن، كلمه الأول، ما نفعش ادفعه بالراحة، لأن ادفع بشدة وهكذا بحسب ما يندفع به هذا الإنسان، لكن ما تبتديش بالشدة وأنت تقدر على الدافع بالقليل. يقول: يدفع دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله فإن مات منه فلا ضمان فيه كالصائل. هنا إن أدى إلى قتله هذا فيها نظر، لأنه ما قالكش الحديث اقتله، ما قالش اقتله، إنما قال فليقاتله. يبقى على ذلك لو حيوصل للقتل سيب الإنسان، ولا تكن كشر ابن آدم تقتل أخاك، لا تقتل أحدا فيها. يبقى على ذلك هنا ادفع بالأقل، فالأكثر ما جابتش نتيجة لاحظا عشان تقتلها تعطتك الصلاة، تخرج من الصلاة، وهنا لا تخرج من الصلاة، وفينا أنت فعلت ما عليه وهو عليه الإثم. يقول الرافعي: وكذا ليس لأحد أن يمر بينه وبين الخط، يعني لو حط خطا أمامه من اجتهد وأخذ بالخط، فمن وضع خطا أمامه يبقى لا تمر بينه وبين الخط. كذلك لو أن إنسانا صلى وأمامه خط من الخطوط الموجودة في المسجد صلى، يبقى هنا لا تمر إلا من وراء هذا الخط. أما إذا لم يكن بين يديه سترة أو كانت وتباعد عنها، إنسان جاء بيصلي راح حاطط الشنطة بتاعته هنا وراح واقف في آخر المسجد واخد له 3 متر سترة، وأنت تريد أنك تعدي تعمل إيه؟ يقول النووي: وجهان أصحهما ليس له الدفع لتقصير، ده اللي بيصلي لو حد مر بقى بينه وبين الشنطة بتاعته سابه على قدر سدوده ومر، ملوش أنه يدفع لأنه مقصر بالبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأن تدنو من السترة. قال: ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه، لا يحرم لأنه لم يتخذ سترة، خلى بينه وبين السترة مكانا كبيرا، أو صلى في آخر المسجد وقال السترة بتاعت الحيطة اللي في أول المسجد، وهنا على ذلك هذا لم يتخذ سترة، بتسيب له قد إيه؟ المقدار اللي يكفيه لسجوده وتمر من ورائه ذلك. يقول: إذا وجد الداخل فرجة في الصف، في الصف الأول، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيه لتقصير أهل الصف الثاني بتركه، يعني لو أن المسجد الناس وقفوا صفوف، الصف الأول فيه فرجة وما حدش عايز يتقدم يسدها، واحد في الصف الثالث خد باله راح مخترق الصف الثاني ووقف فيها، له ذلك، له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصف في صفوفنا كصفوف الملائكة عند ربهم يتمون الصف الأول فالأول. يقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله: النهي عن المرور والأمر بالدفع إنما هو إذا وجد المار سبيلا سواه. هذا كلام جميل، كلام في الفقه، إنه إنك منهي عن المرور قدام هذا المصلي إذا وجدت سبيلا آخر، وجدت سبيلا ما تمرش أمام هذا الإنسان، فإن لم يجد فإن لم يرد ما فيش إلا هذا الباب يصلي قدام الباب والناس عايزة تطلع. لاحظوا أحيانا المسجد يبقى مليان في الصباح وبعد بعض المسبوقين يبقوا عند الباب 5-6 عند الباب والناس عايزين يجيبوا الأحذية وعايزين يعدوا. هنا المسبوق هذا لما الناس خلصوا نقول العديد في الصفوف الأول يتقدموا يوسعون المسبوق يتقدم عشان يوسع للناس الطريق ما تأخرش الناس على الدين. انت لسه ما ضاقتش معلم إلا تكبيرة الإحرام فقط وبعدين على ما هتصلي 4 ركعات ضيقت على ناس ما عرفوش يعدوا ولا يدوا الأحذية بتاعتهم. يبقى على ذلك اللي موجودين أمامه يوسعوه بحيث هو يتقدم وينبهوا على ذلك الظرف يتقدم قدام شوية عشان توسع للناس أن يمر. الجويني بيقول إيه؟ يقول الأمر بالدفع إنما هو إذا وجد المار سبيلا سواه، فإن لم يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور، فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع إذا ازدحم زي في المطاف في الطواف زي في الجنازة. الجنازة طلع والناس عايزين يدخلوا الجنازة وانت بصلي قدام باب الجامع، يبقى على ذلك هنا انت روح يمين أو شمال وسيب للناس ما روحتش حيمر الناس محظورون. هل هذا الكلام إمام الحرمين الدويني والغزالي أيضا؟ الرافعي بيقول وهو مشكل، وفي صحيح البخاري خلافه، وأكثر كتب الأصحاب ساكتة عن التقييد بما إذا وجد سواه سبيلا. شوف الحديث في الصحيحين أو في صحيح البخاري. يقول أبو صالح السمان رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. أن أبو سعيد الخدري يصلي حتى السترة فواحد ما لقاش مكان إلا هذا المكان عايز يعدي. لاحظ اللي بيذكره الغزالي وإمام الحرمين إن لم يجد وازدحم الناس، إن لم يجد هذا واحد هذا يسقط هذا الواحد، لكن إذا ازدحم الناس بعطل للناس فيها. فهنا كان القصة مع أبي سعيد مع واحد اللي أراد أنه يمر فمنعه أبو سعيد رحمه الله، فدخل الرجل وشكى لمروان ابن الحكم فقال مروان ما لك ولابن أخيك يا أبي سعيد يا أبا سعيد اللي عملت فيه كذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان فاحتج بالحديث. مسألة ثالثة، يقول النووي إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا، وبه قال عامة أهل العلم. يعني في القرون قبل ما يجي الظاهري قبل عامة أهل العلم كلهم قالوا بهذا الشيء، قال إلا الحسن البصري رحمه الله يعني من التابعين فقال تبطل يعني بالنص على تبطل، وإلا ففي الحديث تقطع الحديث تقطع تقطع يحتمل تبطل ويحتمل أنه تقلل من قدر ثواب الصلاة، وهذا الذي حمله عليه جماهير العلماء. قال تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ده الحسن البصري قال ذلك. الإمام أحمد وإسحاق قال تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، الإمام أحمد عرف الحديث وروى الحديث ولكن اختار الكلب الأسود فقط أنه هذا الذي تبطل به الصلاة. ليه؟ كأنه تعارض عنده إنكار عائشة، وعائشة أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمامه، فكان أشكل عليه الأمر في ذلك. فقال الإمام أحمد أما الكلب فمنصوص على أنه كلب الأسود شيطان، لكن الحمار جاء في حديث ابن عباس أنه مر من بين يدي بعض الصف، فلذلك الإمام أحمد سكت عن أمر الحمار هل يقطع الصلاة، عن أمر المرأة تقطع الصلاة، واختار فقط أنه الكلب الأسود هذا من ورعه رحمة الله عليه. احتج الجمهور بحديث مسروق رضي الله عنه قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب والحمار والمرأة، وهذا صح من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأشياء تقطع الصلاة. أنكرت عائشة قالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، شبهتمونا بالحمر والكلاب، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مطلعة، بينه وبين القبلة يعني له، وأنا كنت نايمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أنها كانت تنسلم بين يديه صلى الله عليه وسلم، فنوم أهي نامة، إن المرور أهي انسلت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه فقام. هذا في الصحيحين احتج به الجمهور على أن هذا لا يبطل الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، بمنى إلى غير جدار. هنا هذا اللفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار. الجمهور يقول لو كان بيصلي اللي حيقول لابد من السترة، يقول طيب هو نفى الجدار، نفى الجدار يعني يصلى إلى عنزة، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنزة عليه الصلاة والسلام، أو صلى إلى شيء آخر يستر عليه الصلاة والسلام. اللي أجابه قال هو نفس الحديث اللي فيه ابن عباس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منا إلى غير جدار، لو كان في حاجة تانية كان ذكرها. قال فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يبقى كأنه هو بيرد على من يقول ينكر هذا الشيء بهذا الذي يسوقه. يمكن يقال فيه أنه لم يصلي إلى جدار صلى الله عليه وسلم فصلى الحاجة ثانية غيرها. اللي يقول يقول ابن عباس هذا فقيه، ابن عباس بيتكلم بينكر على من يقول يقطع الصلاة كذا، بيقول طب أنا بقى مريض وكان الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم من غير جدار. يقول في حديث آخر كان إلى سترة، طب والمانع أن يتكرر أنه مرة فعل هذا ومرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة، زي في حديث أبي جحيفة في رواية عون وغيره أنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنزة فصلى إليها صلى الله عليه وسلم، وفي غيره ما ذكرش حاجة. المانع يكون فأخذ الحنابلة بذلك على أنه يجوز في أن يصلي إلى غير سترة. وهذا الكلام يعني نقول اعتذار الجمهور عن ذلك، يعتذرون الجمهور، لكن الأولى أنك تتخذ سترة في أي مكان طالما تقدر عليه، إلا في مطاف الناس، مكان يطوف فيه الناس لا، لا تضيق على الناس، أنت مخطئ من تصلي الناس بيطوفوا وأنت تقف تصلي أهم. شفنا في الحرم الطواف بيطوفوا واللي واقف عايز يصلي بالعافية الله أكبر ويفضل متذنب على ما يعرف أنه يركع، وبعدين يرفع عايز يسجد يحتاس مش عارف يسجد، ويفضل واقف لغاية ما يعرف أنه ليه كل هذا الشيء. لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، أنت مخطئ في هذا الشيء، ارجع للخلف وصلي. وما قالكش أنك لازم تصلي خلف مقام إبراهيم مباشرة، ولكن خلف المقام حتى لو جوه المسجد أنت خلف المقام طالما أنه في تجاهه. بل قالوا إذا لم يقدر على الصلاة خلف المقام ولا في تجاهه فليصلي في أي مكان آخر من الكعبة الركعتين. يقول النووي رحمه الله يكره أن يصلي وبين يدي رجل أو امرأة يستقبله ويراه، يستقبله ويراه. قال كرهه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، يعني واحد قاعد في وشك يعني وشك لوش هنا هتبقى صلاة إيدي اللي هتصليها، تعرفش تصلي بها إلا أنت تغمض عينيك أو كذا. دايما اللي بيعودوا يسندوا ظهرهم إلى القبلة، إذا وجد من يصلي أمامه فليعطيه ظهره، فليعطيه ظهره حتى يصلي. إذا أنت بقى جاي ولقيت إنسان تعبان ومسنود مش لازم تصلي قدامه، سيب له المكان وروح لمكان تاني طالما ان المكان متسع. يعني ما تعقدوش الدنيا، اللي قاعد يدي ظهره طالما انه يقدر، ما يقدرش فخلاص التاني اللي جاي يصلي يروح مكان تاني يصلي فيه. طيب قال البخاري كره عثمان رضي الله عنه ان يستقبل الرجل وهو يصلي، يعني إذا كان بيصلي قدام واحد قاعد ان يستقبله بوجهه يعني، لكن ظهره فيش مانع ان يعطيك ظهره انك تصلي. فرع لا تكره الصلاة إلى النائم وتكره إلى المتحدثين الذين يشتغل بهم. هذا اختيارنا ورحمة الله عليه. وإن كان في النائم جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف النائم والمتحدث، لكن هذا الحديث ضعفه النووي وحسنه الشيخ الألباني، وقال الخطبي هذا الحديث لا يصح، لا يصح. يمكن النائم إذا كان نائم يتحرك يقفز برجله ينكشف منه شيء يبقى ذلك كراهة من هذا الباب، من هذا الباب يبقى لا داعي أن تصلي إلى النائم، إلا إذا كان مستترة يبقى لا شيء فيها أنك تصلي وهو أمامك. كراهة الصلاة إلى المتحدثين أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يكره أن تصلي إلى المتحدثين برضو اللي بيتحدث في المسجد، إما أن هم لهم ضرورة عشان كده بيتحدثوا بسبب هذه الضرورة والحاجة، أو من غير ضرورة قاعدين بيتسلوا بيتكلموا. لا، المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا. أحيانا في بعض الصلوات بعض الإخوة خلصوا صلاة يقعدوا يعملوا دايرة مع بعض، يقعدوا يتكلموا مع بعض، وفي ناس بتصلي النافلة. بصلي النافلة أولى من كلامك، إلا إذا كان كلامك هذا لمصلحة بيت الله عز وجل، لمصلحة معينة. أما إنه نقعد نرغي مع بعض والناس بتصلي تشغلهم، أصبر، اللي هيصلي النافلة هينصرف. المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لا لبول ولا لغائط ولا، لكن إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم وعالمه، ذكر الله وما والاه. يبقى هذه المساجد بنيت تذكر الله عز وجل، حتى في ذكر الله أنت مقيد بالذكر في الصوت المنخفض الذي لا تزعج به أحد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ترفع الأصوات يشوش الناس بعضهم على بعض، فذكر في الحديث لما كان في رمضان وكان الناس يصلون التراويح كل واحد وحده أو يصلي واحد بصلاة واحد وكذا، فخرج عليهم وقال أيها المصلون كلكم ينادي ربه، كلكم ينادي ربه، فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا كان رفع الصوت بالقراءة يؤذي الناس، يؤذي الناس، يبقى بالكلام العادي من باب أولى. يبقى هنا إذا كنت تصلي اخفض صوتك، إلا إذا كنت في صلاة الجماعة والإمام يصلي يبقى على ذلك هو الإمام فقط. أيضا المسجد قال لذكر الله وما والاه، يعني ما يترتب على ذلك من صلاة وغيرها، وعالم ومتعلم. عالم يعني المسجد يكون عالم، يدي درسا في المسجد، متعلم يسأل سؤالا يحتاج إليه، هذا الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بنيت المساجد لهذا الشيء. أما المسجد بقى قهوة جايين عشان نقعد نرغي في الجامع ونتكلم، ومش مهم الناس، ويمكن تقول لبعض الناس وطي صوتك الناس بتصلي يزعل ويتعارك معاك، على فيه نعمل لما خلصت الصلاة خلاص. لا، الذي يصلي النافلة أولى منك، أولى من كلامك. يبقى لاحظ، وبعدين نعود نفسنا على خفض الصوت، خفض بتعلي صوتك ليه؟ يعني الأمم الراقية أصواتهم منخفضة جدا وأعمالهم كثيرة، والأمم المتخلفة زي حالتنا كده أصواتهم عالية جدا متخلفين في كل حاجة. ليه هذا الشيء؟ اخفض صوتك، اخفض صوتك. ده ربنا أمر في القرآن أنه اخفض الصوت، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لا ترفع صوتك. المسألة نفسها نذكرها من كلام ابن قدامة في المغني، نطلع على كلام العلماء. زي ما قال النووي أن مذهب جماهير العلماء استحباب اتخاذ السترة، يقول ابن قدامة يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، برضو ذكر الاستحباب. قال فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو سارية، فإن كان في فضاء صلى إلى شخص شاخص بين يديه، أو نصب بين يديه حربة أو عصا أو عرض البعير فصلى إليه وجعل رحله بين يديه. أنا سئل أحمد رحمه الله يصلي الراحل إلى سترة في الحضر والسفر؟ قال نعم، المسافر يعني يصلي إلى، قال نعم، مثل آخرته الرحل، ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا. ما قالش في الوجوب، ما قالش في الوجوب، وإنما قال الاستحباب. هذا برضو نقل ابن قدامة رحمة الله عليه إنه مستحب، ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك. ذكرنا إن ابن حزم ذهب إلى وجوب السترة، ولكن زي ما بتسمع في كلام النووي ينقل عن جماهير العلماء، ابن قدامة يقول لا نعلم في استحباب ذلك خلافا. قال والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها. هذا الحديث كل هذا أصل في أنه يستحب اتخاذ السترة. يقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذا صلى الإمام بس كفاية سترة الإمام، مش محتاج كل مصلي يحط أمامه سترة، إنما الإمام فقط هو الذي طالما أمامه سترة يبقى المصلون لا يحتاجون إلى ذلك. يقول كذا قال ابن المنذر، هذا قول أكثر أهل العلم، وقال الترمذي قال أهل العلم سترة الإمام سترة لمن خلفه. يقول أبو الزناد: كل من أدركت من فقهاء المدينة الذين ينتهى إلى قولهم، يعني يذكر منهم، يقول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخريج بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وغيرهم من فقهاء المدينة السبعة، يقولون سترة الإمام سترة لمن خلفه. يعني طالما الإمام حط سترة مش محتاج كل مصلي يضع سترة، إذا سترة الإمام فقط هو سترة، هذه سترة لمن خلفه. وأيضا فيها حديث ابن عباس الذي قدمناه. يقول: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه. وذكرنا قبل ذلك أنه ذكروا أيضا ثلثي ذراع اللي هو قدر مؤخرة الرحل. قال: ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته، أن يدنو من سترته، لما روى سهل بن أبي حسمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فأخذ منه استحباب أنك تصلي إلى سترة وأنك تدنو من هذه السترة. قال: وكلما دنا كان أفضل أو فهو أفضل. ولا بأس أن يستتر ببعير أو حيوان، إذا كان شاه أعدى، إذا كان جمل بارك، فيجوز أنه يصلي إليه. هنا إذا كان جمل، أمال نهي عن صرف معاطن الإبل، معاطن ده المكان اللي الإبل بتشرب وتقعد تستريح في هذا المكان، مكان ده مع جلوسها فيه مليان بول ومليان أشياء ورائحته بتبقى عفنة، الإنسان اللي يصلي فيه بقى متأذي بهذا الشيء. ولم يقل إنه تبطل الصلاة بذلك، ولكن نهى عن ذلك. وهنا مسألة أخرى ذكرناها قبل ذلك، النهي هذا يقتضي البطلان ولا لا يقتضي البطلان حسب انفكاك الجهة وعدمها. والراجح أن هذه الصلاة ليست باطلة إذا صلى لعدم ولود نجاسة في هذا المكان، لكن النهي للتشويش، لأن الإبل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت مما خلقت منه الشياطين ففيها نفور، والصلاة في المكان اللي الإبل قاعدة فيها لعل جمل منها يقوم يعمل شيء يرفص إنسان يؤذي، فعلى ذلك أنت لا تدفن. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في هذا المكان. قال ابن قدامة: فإن لم يجد سترة خط خط وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة، هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، نص عليه أحمد، ولكن أنكره مالك وكذلك الليث بن سعد وأبو حنيفة، قلنا لأنه مصحش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام النووي يعتبر أن هذا من فضائل الأعمال، يعني أن أنت توسع للناس عشان يمروا بتقوم تحط حاجة أمامك تخلي الناس يمرون من وراء. إنسان قال عن النظارة وحطها أمامه، يبقى الناس عرفوا أن بينك وبين النظارة المكان اللي بصلي إليه فمروا من وراء هذا. ففيه يعني شيء من التوسيع على الناس لو صلى من غير شيء لعدم وجود سترة لعله يضيق على الناس. يقول: صفة الخط مثل الهلال، قدمنا في كلام النووي ذلك. قال: إن كان معه عصا فلم يمكنه نصبها. قال: قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا ولم يقدر على غرزها، جاء في مكان في بلاط عشان يحط يغرزها، ما اشترب عشان يغرز العصا يعمل ايه؟ فقال هنا: ألقاها بين يديه، يلقيها طولا أم عرضا؟ يلقيها يعني طولا هكذا أنه كهيئة الواحد أمامه، بحيث اللي جاي من هنا يأخذ باله ما يعديش عليه، ولا خليها عرضا من أمامه. فالإمام أحمد اختار أنه يكون عرضا لأنها في معنى الخط، وذكرنا كلام الشافعية في اختيار أنها تكون طولا، أنها يكون طولا. إذا صلى إلى عود أو عمود أو شيء في معناهما يستحب له أن ينحرف عنه. يعني كثير من العلماء يأخذون بذلك أنه ما يكونش إذا كان يحط عود قدامه ما يكونش يصمد إليه صمودا، لكن الحديث الذي فيه ضعيف. قال: تكره الصلاة إلى المتحدثين لئلا يشتغل بحديثهم، يعني المكان اللي فيه ناس بيتكلموا ما يصليش في هذا المكان، يبعد عن مكان المتحدثين. وزي ما قلنا انه المكان اللي في المسجد هذا مكان الصلاة مش مكان المتحدثين، فلا ينبغي ان حد يجلس يتكلم يتحدث ويرفع صوته ويوجد من يصلي، لا ينبغي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن رفع صوت القرآن، قال للمصلين: أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. يبقى ما ترفعش صوتك بالكلام تتحدث طالما في المسجد من يصلي نافلة ولا فريضة، هنا لا تتحدث بحيث تشغل هذا الإنسان عن صلاته. إذا كان ما فيش حد وأنت احتاجت أنك تكلم إنسان في شيء تكلم، لكن لا ترفع صوتك. عود نفسك في بيت الله على خفض الصوت، يبقى الكلام بالإصرار. كان سيدنا عمر رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد اثنين يتحدثان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحب ينادي عليهما. عمل ايه عمر رضي الله عنه؟ حصبهما، يعني خد حصوة صغيرة حذف عليهما بحيث انهم ينتبهوا انهم رعايزهم، هنا حتى لا يرفع صوته في المسجد. حتى لو كان عمر جهورية صوت رضي الله عنه كان عالي، فخاف ان يرفع صوته يشغل المصلين برفع الصوت، فحصبهما يعني خد حصى حذفها ناحيتهم، فانتبهوا ان عمر عايزهم فجاءوا الى عمر فكلمهما ومنعهما من رفع الصوت في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يكره ان يصلي مستقبلا وجه انسان، قدمنا في كلام النووي رحمة الله عليه، وهنا ابن قدامة بيقول لأن عمر أدب على ذلك، أدب على ذلك يعني أنه يروح يتعمد يصلي لحد قاعد وشه في وشه ويصلي. برضو عمر وجد إنسانا يريد يصلي ومعهوش سترة ومحتاج، فعمر جلس قال صلي ولا تعجل، صلي ولا تعجل. كان أدبا عظيما وتواضعا عظيما من عمر رضي الله عنه، قال لهذا الإنسان صحيح يعني هو دل ظهره والله ظهره وقال صلي ولا تعجل، يعني مش عشان أنا أعد لك سترة تخلص بسرعة، صلي ولا تعجل. برضو من الحاجات اللي بيذكرها ابن قدامة رحمه الله، قل يكره أن يصلي إلى نار، يكره أن يصلي إلى نار لغير حالة لغير ضرورة. فإذا كان محتاجين مسجد ضلمة وقاعدين شمع علشان الناس تشوف أماكن الأحذية أو كذا، فلا مانع من ذلك. الإمام أحمد يقول إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه، لا يصلي، يعني الفرن، إذا كان البيت في فرن والفرن في اتجاه القبلة ما تصليش والفرن متأيد إليه ولا تروح لمكان تاني، هذا ليس على التحريم، هذا ليس على التحريم، ولكنه يعني كأنه يرى أنه تشبه بالمجوس اللي يصلون إلى النار، فاختار الإمام أحمد ذلك. وهنا بيقول لنا ابن قدامة يكره ولم يقل يحرم ذلك. إذا كان ما فيش مكان إلا هذا المكان خلاص يصلي. قال أحمد في السراج والقنديل، السراج نار والقنديل نار، غير اللمبة بتاعتنا هذه ما كانش يعرفها الإمام أحمد رحمه الله، لكن يتكلم عن نار يصلي إليها المصلي. قال أكره أن يكون في القبل، أكره ذلك، وأكره كل شيء أن يكون حاجة في قبلة الإنسان تشغله. يعني رحمة الله عليه هذا كلام جميل، إنما قد نحتاج إلى خلاف ما يقوله أحمد رحمه الله. يمكن يحتاج أنك تحط في سقف المسجد أنديل في صلاة الجماعة في العشاء نور اتقطع، علقت فانوس، علقت حاجة عشان الناس تشوف أنه يصلي إزاي، عشان الحاجات بتسرق وممكن الحرمية يسرق قدام، لو حطينا المصابيح في آخر المسجد يبقى قدام ظلمة حد يسرق، يبقى على ذلك بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. فما تجمدش على إنه الإمام أحمد قال كذا يبقى لا، وبحسب ما كانش بتسرق المساجد في أيام الإمام أحمد، الآن المساجد ما تعرفش تحط محفظتك ما تلاقيش بعد الصلاة. طيب برضو يقول لنا لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك، لأن الصور تعبد من دون الله. يعني إذا دخلت في مكان واحتجت أنك تصلي ولقيت هذا المكان فيه صورة، ما تتعمدش تصلي إلى المكان الذي فيه صورة، لكن ابعد عنها إذا لم تقدر على أنك تمطها عن مكانها. قال ويكره أن يصلي وأمامه امرأة تصلي، يعني الأصل أن المرأة تصلي خلف الإنسان ليست أمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الناس في مسجد عليه الصلاة والسلام أنه خلفه يقول ليليني أولو الأحلام والنهى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك الصبيان وفي آخر المسجد النساء، وكان يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لو يبقى قريب من النساء يعني، وشر صفوف النساء أولها لأنها قريبة من الرجال وخيرها آخرها. فإذا كان مكان ما فيش فيه رجال ما فيش فيه إلا نساء فقط أو رجال فقط يصلوا كما شاءوا، النساء في الأول أو في الآخر. أما الحديث اللي بيسوق وأخرهن من حيث أخرهن الله، هذا ما هوش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من قول ابن مسعود فقط. يقول فصل ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة، ده اختيار ابن قدامة فعمم مكة باعتبار أن مكة كلها حرم، فيقول أنه لا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة. وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد. قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم هنالك، يعني ليس بينه وبين الطواف ستر. ليس بين ده الإمام أحمد يحتاج أن كان إسناده فيه ضعف، ولكن جاء من طريق وطريق آخر كأن الإمام أحمد يرى أن مثل هذا يحتاج به رحمة الله عليه. هنا شوف ورع الإمام أحمد، يعني هو الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ولكن أخذ بهذا الشيء باعتبار الضرورة اللي بتكون في الحرم، بخلاف اللي يلزم لا في أي مكان تحط ستر، حتى ولو كان في عند الكعبة هنا في مشقة شديدة على الناس. هنا هذا كلام الفقهاء، دائما درست الفقه مع أهل العلم كهؤلاء ابن قدامة الإمام النووي وغيره، في شيء من التيسير والرحمة، غير من يجمد على شيء ولا يكون درسته إلا الفقه عن طريق الحديث فقط من غير ما ينظر في كلام الفقهاء. معدنا يوم الاثنين إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.